رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منهما مخرجا. وقطعا أن هذا المخرج وهذا السبيل هو بالتقرب إليه، وأن يبقى الإنسان المؤمن دائما باحث عن الوسائل والوسائط التي تقربه إلى الله وتحببه إلى الله، فيكون العبد الذي يجتبيه ويتخذه ويختاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع المحسنين ومع المتقين الصادقين. لازلنا في رحاب المولد النبوي الشريف، وإن كنا ذكرنا بعضا من سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا أن هذه السيرة هي مبثوثة في كتاب الله بشكل آيات بينات واضحات، بحيث لا يحتاج الإنسان إلى عناية في التفسير، مجرد أن يقرأ الآيات التي تتحدث عن سيرة النبي فهي آيات واضحة تماما. وبالتالي كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل سيرة النبي خالدة مع خلود القرآن، كما أن القرآن خالد وهو حجة الله، وهو الذي يبقى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أراد الله أن تكون السيرة النبوية أيضا باقية، يعني حتى لا يصاب الإنسان بشيء من اليأس، أو بما يقول تغيرت الأشياء. نعم، تغيرت الأشياء كثيرة، بعضها بالاتجاه الإيجابي وبعضها بالاتجاه السلبي، ولكن السيرة النبوية لا زالت، فهي حجة علي وعليك. وأنا ركزت وقلت أن هذه الآيات آيات بينات، آيات محكمات، يفهمها الكل، حتى من لا يقرأ ولا يكتب مجرد أن يستمع إليها يعرف شو سيرة النبي. والقرآن يتحدث عنه بكامل التفصيل، وهو في الأصلاب والأرحام إلى أن وسد الحبيب المصطفى في ملحودة قبره. وبالتالي شيء واضح، كأن الله يريد أن يقول: أيها المؤمن، مهما رأيت من أشياء سلبية في حياتك، اجعل سيرة النبي أمامك قدوة وانطلق منها، كما انطلق رسول الله وهو الوحيد. يعني لو أن الإنسان يقول بس أنا بقيت خير، يعني هذا أقصى ما يمكن إنسان عنده يقول بس أنا بقيت، فكأنه يريد أن يقول له: رسول الله كان لوحده وبالتالي انطلق، فعليك أن تنطلق بالممكن وبما تستطيع وأن تتحرك، علما أن القضية ليست كذلك. اليوم لا تخلو الأمة من علماء، من شخصيات، من أفاضل، من مجتهدين، من أناس يحملون الرسالة، يتحملونها، يتقدمون بتضحيات جسام عنها. وأنتم عشتوا وعفنا يعني جميعا هذه الظروف في السبعينات، وكيف تقدم الأبرار، تقدم المؤمنون وواجهوا حاكما شديدا وحاكما عنيفا. إذن الدنيا لا زال فيها خير، يعني تارة تنظر لها بالجانب الإيجابي فتجد إيجابيات كثيرة في المجتمع وعند الناس وعند المتدينين وعند المسلمين. سيجي فد واحد يريد يشوه الصورة بالكامل، هذه موجودة، يريد أن يشوه الصورة بالكامل بحيث يقول ماكو الآن بعد متدين، لا مو هالشكل الحياة. ومع ذلك الله يقول أن الذي معك هو رسول الله. افتح القرآن وأقرأ السيرة النبوية المباركة، وبالتالي أنت تستطيع أن تعيش يوما من صباحك إلى مسائك مع سيرة رسول الله. من أول الصبح حينما تسمع المؤذن، أول الفجر وأنت نائم أو يقظ في عبادة تسمع المؤذن أشهد أن محمد رسول الله وبالتالي تستطيع أن تبدأ من هذه اللحظات مع سيرة الحبيب المصطفى وأنه يذكر ويقرن في الصلاة وفي التوحيد لأنه موجود وأنت تقدر تعيش هاي السيرة وتعيشها بسلوك سهل ما في استكبار سلوك النبي صلوات الله وسلامه عليه مو مثل سلوكياتنا اليوم اللي احنا حطينا حواجز وحطينا أشياء كثيرة سلوكية النبي سلوكية هم يشوفوا أذن المؤذن خرج معهم إلى الصلاة صلى بهم وعظهم انتشروا راح على وضعه راح على شغله راح يزور أحد راح للبيت راح إلى عائلته يشوفوا ثاني يوم في حرب يشوفوا في سلم يشوفوا في لقاء يشوفوا في مشكلة اجتماعية يشوفوا في زيارة مريض فهو وياهم النبي هذا الشيء الجميل في حياته والنبي هو يسهل للمؤمنين أنهم يعيشون معه المؤذن يؤذن ويذكر اسمه الشريف ومع ذلك هو يجي كمسلم يصلي وياه يصلي كما يصلي ورسول الله يصلي الخمس كما نصلي يعني بهذا الجانب في جانب بشريته مع أن الله اختاره لأكرم رسالة وخاتم للنبوات جميعا ولكن مع ذلك تبقى شخصيته البشرية وعلاقته تبدي وياك من الصبح من الصلاة من القعدة من الأكل من الشرب من اللقاء الاجتماعي من سلام عليكم من زيارة المريض من زيارة عائلته إلى آخر الليل هذه السيرة الجميلة المباركة تدفع الإنسان المسلم أن لا يصاب بشيء من اليأس يقول إذا كان رسول الله وعلى هذا أيضا الأئمة على هذا حينما نذكر الإمام جعفر الصادق الدنيا كأنها انغلقت وقتل علي وقتل الحسين وقتل الحسن وسمى الحسن وتمكن بنو أمية من رقاب الناس ومسكوا كل الأشياء مسكوا حتى الأنفاس بعض الناس أصيب بس بقوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ينتظرون الظرف ينتظرون الظرف المناسب وإذا بالإمام جعفر بن محمد الصادق يصل إلى مستوى يقول القائل دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت 900 هذا المسجد الذي قتل فيه علي وكأن الدنيا انتهت دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد فإذا المؤمن ينظر إلى الجانب الإيجابي حينما يريد أن يعمل صحيح يتألم يشوف معاناة يروح للسوق يشوف بعض الناس يطففون بالموازين والمكاييل ويسيئون ويروح للشارع وقد يرى أن كثيرا من النساء كاسيات عاريات متبرجات يروح إلى الوظيفة ربما يجد هذا إنسان فاسد وهذا إنسان ما ملتزم بواجبه سواء كان في خدمة الناس أو في غيرها يروح منا يشوف هذا الجانب السلبي هذا موجود بس الجانب الإيجابي كأن الله يريد لو أن يقول لو أن الناس كلهم فسدوا أنت عندك القرآن الكريم وعندك سيرة النبي وأقرأ أقرأ المصحف وشوف وين تجيك آية من القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وتصير أيضا مقياس إلى أن إحنا هذا الدين اللي إحنا نحمله هنشوف شنو مقياسه من سيرة النبي لأن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب وأمرنا بالالتزام بنهج النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة حسنة خلي أشوف أنا الآن علاقتي اليوم قرأت في شيء جميل هواية على الفيس هذا من ضمن ما موجود بالفيس أكو أشياء زينة أكو أشياء مزينة وخاصة الأخبار أغلبها والعياذ بالله يعني لا تتوقع وأخبار كاذبة. يقول أن امرأة فلان أحد الشخصيات طلقها زوجها وقال لها أنت طالق، ثم قال خذي ملابسك والحقي بأهلك. قالت له أنا ما أروح. قال ها طلقتك. قالت له أنت رجل متدين، القرآن واضح، وطلعت له الآية. القرآن يقول المرأة إذا طلقت تبقى وقت العدة في بيت زوجها، وفترة العدة في أي لحظة يعود هي زوجة، ولا يمنع أن تتزين له. وبالتالي أنا أبقى هنا وأنت ملزم شرعا بأن تنفق علي، أنا ما أقدر أحلم لي، ملزم شرعا أن تنفق علي إلى نهاية العدة. وهذا حكم موجود بالشرع لو لا قال لي موجود، موجود بالقرآن، آية قرآنية صريحة بهذا المعنى صريحة، قال إيه موجود. قالت له فإذا أنت ليش تخالف؟ وبالتالي أنا من حق الشرع أنا أبقى عندك بالبيت، بس إحنا شايف إحنا سلام متدينين ومسلمين، أكو مرة تتطلق وتبقى ببيت زوجها؟ لا هو الرجال يخليها ولا هي تبقى. زين إذا ما يعني ما انحلت بالشرازات واتفق. مع ذلك يقول أصرت عليه، قالت له أنت رجل دين وأنت ملتزم تقول، والحكم الشرعي يقول هكذا، فأنت ملزم أن تبقيني في هذا البيت وتنفق علي حتى تنتهي العدة. يقول فعلا هو بعد التزم، صار أمام أمور الواقف، ومن خلال بقائها في البيت أزيل هذا العارض وعاد إلى زوجته وجزاها الله خير. جزاها الله خير، جزاك الله خير، يعني هي لحظة ربما تحولت إلى انفصال وقطيعة والأطفال يضيعون وأنت أصل. هذا حكم شرعي. وبالتالي حينما نقرأ سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا الدنيا ضاقت علينا وشفناها كأنه انتهت، فلنعد لنقرأ سيرة النبي في كتاب الله، وكذلك نقرأ سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق، بشيئين واضحين. أولا أنه كانوا يعيشون مع الناس بكل سهولة. أحد الرواة يقول طلعنا إحنا من المسجد شافنا الإمام نمشي ثلاثة، قال وين رايحين؟ قالوا نزور مريضا. الإمام قال زين بارك الله بكم، بس أنتوا خدتوا في شيء وياكم؟ قالوا ما عندنا إحنا في شيء ناخذ ويانا هدية. قال خذوا له ولو عنقود عنب، حتى لو تقولكم عنقود عنب صغير، لأن الهدية شيء مستحب، والهدية تفرح يعني المهدى إليه. وبالتالي هاي سيرة الأئمة، سيرة عملية سلوكية، وين الناس بالسوق بالشارع وهم يشجعون على هذا. ولذا يقول أن الإمام الصادق سأل عن أحد أصحابه، قالوا قال أين، لا زال فلان بالتجارة؟ قالوا له لا ترك التجارة وقعد ببيته. قال ما صنع شيئا حسنا ولا وفق بهذا الأمر. هسه هذا ربما يشاف السوق مزيان راح قعد ببيته، قال لا لا، قال التجارة كرامة للإنسان. هذا العيش مع الأئمة بالسلوك اليومي وبالقعدة وبالسالفة وبالسؤال تسهل الرسالة وتسهل الدين. وبالتالي من هنا الله أمرنا بقراءة القرآن حتى نقرأ سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى حفيدك الإمام جعفر الصادق، ورزقنا الله وإياكم جميعا الاستنان بسنته والاتباع لهديه والسير على منهجه. صلى الله عليك يا رسول الله، ورزقنا شفاعتك يوم الحوض الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حق حمده كما يستحقه حمدا كثيرا، وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، وصل اللهم على أهل بيته الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى المهدي من آل محمد.
اللهم صل على محمد.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وخير الزاد هو بناء النفس وتكميلها، وانشغال المؤمن ببناء نفسه من الضروريات ومن الأمور الهامة، لأنه طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما إذا اشتغل دوم بعيوب الناس 24 ساعة قاعد مبسط مالات الوادم، أولا ما يخلصن، وهو إذا واحدك بالدنيا مو خشاد ما تقدر تبسط السؤال فهواية، فأنت خلي لك منا وخلي لك منا. وبالتالي أن التزود هو الاهتمام بالنفس الإنسانية، والنفس الإنسانية عالم، عالم غريب، ويحتاج إلى إنما كما يقول أمير المؤمنين إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرب وإن أسلس لها تقحم. نسأل الله يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. أمور كثيرة، ولكن الأمر الرئيسي هو هذه القضية التي أثيرت بالأمس، هي قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. الحديث في هذا المجال يطول، وكلكم عايشتموه وكلكم عرفتموه. نحن كمسلمين، وكما قال السيد السيستاني الله يحفظه في بيانه، احنا لدينا ثوابت، هذه الثوابت نص عليها القرآن وذكرها. أما كيف تجري هذه الأمور؟ أولا هي القدس كمدينة تاريخية هي مدينة للتعايش، ولذا حتى الجيش الإسلامي حينما دخل إلى القدس وكان عمر بن الخطاب معهم بنى مسجدا ولم يدخل إلى قبة الصخرة، لأن كانت بيد المسيحيين، فبنى مسجدا بجنبها وقال المسلمين تعبدوا فيه، وهذا فد إقرار، وكان أمير المؤمنين موجود وكان الناس كلهم موجودين. وقبل ذلك فترة كانت بيد اليهود، وبالتالي أصلا وأساسا قضية بيت المقدس هو قبة الصخرة منفصلة عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني شعب مظلوم، والشعب الفلسطيني هسه هو قصر ما قصر. المهم عصابات اليهودية جمعت من كل العالم ودعمت وسيطرت على هذه الأرض وتبقى، وهذه الأرض لا بد أن تعود، والقرآن يذكر هذا القضية. فإذا هي أرض للتعايش ولا بد أن تبقى. الشيء الثاني، مو اليوم، هم صار من 1950 هو تم اتخاذ قرار من قبل الدول ومن قبل إسرائيل أن القدس هي عاصمة لهم، والشعوب كانت يعني في عالم آخر، والحكام في عالم آخر. هسا السبب في أن يتخذ هذا الأحمق ترامب هذا القرار، السبب هو أعتقد له أسباب كثيرة، ولكن الواضح منها ونختصر في ذلك. أولا هو وجود هذه النماذج من الحكام الذي يحكمون العالم الإسلامي وأوصلوه إلى هذه الحالة من اليأس. وهؤلاء تعلمون عبثوا بالأموال ولا زالوا يعبثون إلى الحد الذي لا يمكن أن يقال عنه حاكم، سواء أن يكون عصابة مستولية على أمور الناس. عبثوا بالأموال إلى الحد اللي فشي يعني يلعبون قمار بطريقة غير معقولة. ثم انتهكوا الأعراف وأساءوا في هذا المجال وإلى ما هنالك من جرائم ارتكبوه. وجود هذا النمط هو ساعد ترامب وغير ترامب أن يتخذ هذه القضية. هذا جانب ربما سلبي، ولكن أنا أعتقد أن الجانب الإيجابي هو الذي دعا اليهود وأمثالهم إلى أن يطرحون هذا المشروع. هو هذا المشروع مو مال ترامب، هذا مشروع مال اللوبي اليهودي الصهيوني، لأنه هم استطاعوا يأثروا حتى على بعض المذاهب المسيحية. وإلا الآن أنت إذا تروح إلى أمريكا تجد الناس لا يرضون بهذا، يعني هذا كون حاكم وبيد القوة وبيد المال وبيد اللوبي يقول هذا، أما كشعب أمريكي قد يكون أكثر من نصفه لا يرضى بهذه القضية أبدا. واضح، يقول لك تتلم من العالم كله وتجي تأخذ مكان مال الناس، إضافة إلى أنه كان بإمكان الدول كلها أن تساهم على أقل تقدير أن تبقى القدس هي موقع للتعايش، ففيها مسجد سبحان القرآن مو جديد 1400 سنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبالتالي ترى مو كل الشعوب هم راضية، بس مغلوب على أمرها، مثل ما إحنا الآن، مثل ما الآن الدول الظالمة الآن، مثل ما الآن بالبحرين، يعني الأكثرية هم من أتباع أهل البيت، وبالتالي مرجعهم عالمهم لا يستطيعون إدخال عليه طبيب. فهذا الحكام وهذا الواقع، هذا شيء هو الذي دعا هؤلاء أن يبادروا. والقضية الثانية أنا أعتقد أن نهضة الأمة، هذا الجانب الإيجابي، نهضة الأمة ووجود هذه الصور الجميلة الرائعة سواء كانت في المقاومة في لبنان أو سواء كانت في الحشد الشعبي في العراق أو كانت سواء في المقاومة في اليمن أو المقاومة في كثير من البلدان، هذه الصورة الرائعة، هذه الصورة الجميلة، هذه الصورة التي أرعبتهم وأخافتهم، لأن إسرائيل ما خايفة من مجموعة خمارين مقامرين، مجموعة من الرؤساء يلعبون بهم كما يريدون، يجي أخويهم خاوة عينك عينك وياخذ منهم هذا القرار. هذا القرار عادة هم ما يدرون، الأمريكان اتخذوا قبل 20 سنة بالكونغرس بس ما نفذوا الرؤساء لأنه كان أكفة مقدار من الاحترام. هذا إلى المستوى الذي لبس هؤلاء الحكام وأخذ منهم الأموال وأخذ منهم القرار. هذا قرار مو مال ترامب، هذا قرار مال دولة. وبالتالي أن الأمة لن تكون بخير ما زال دول الحكام، بعض حكام الخليج وكثير من حكام الدول العربية والإسلامية لا زالوا على رؤوسها، ما زال دول موجودين. فإحنا في الواقع السياسي في تنازل، بس الجانب الثاني الأمة لا، أولا هي ما تغيرت، القدس تبقى القدس رغم عنه، حتى لو مسجد ينشال هو يبقى المكان ماله، لأن الله بارك فيها ومن حولها، فما راح يغير شيء. ولكن نهضة الأمة ستغير، وجود هذا الصوت سيتغير، ذهاب هذا النمط الذي تاجر بالقضية الفلسطينية وتاجر بالشعب الفلسطيني حتى بعض القيادات الفلسطينية الفاشلة أوصل إلى هذا المستوى. فموقف المرجعية وموقف الناس وموقفنا جميعا نقرأ هذه الآية في كتاب الله، وبالتالي هي تحدثنا عن الماضي وعن المستقبل وماذا سيكون. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الإسراء، قروها شوفوا شو تقول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأرض مقدسة مباركة فيها بلغ ونشأ وعاش عيسى وموسى والأنبياء جميعا وكأن الله أراد أن يختم هؤلاء الأنبياء بمجيء النبي من مكة عبر الإسراء ليلا والمعراج منها من قبة الصخرة، إسراء ليلا ومعراج إلى السماء، كأنه يريد أن يختم هذه القضية لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير. ثم يقول آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولكن لا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم ذرية من حملنا مع نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وتطول الآية في الحديث ثم شو تقول؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني آخر مرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، هذول الأبطال المقاومين الشجعان الذين قدموا الدماء وقدموا التضحيات وحاربوا هؤلاء الحكام الفسق الفجرة المقاومون في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي البحرين وفي كل الأماكن. وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذا وعد، الله وعد، والمولى لا يخلف الميعاد أبدا، لا تتصوروا أن الله يخلف وعده. كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا العزة والكرامة وخزي الظالمين وخزي هؤلاء الحكام الذين أقروا على ظلم وأقروا على ظلم، ونسأل الله أن يفضح أولئك الذين يتآمرون على فطرة الإنسان وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى لعباده. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة يرحمك الله.